أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة إلى أن مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست مسألة فقهية، وإن كانت تبحث عن عوارض فعل المكلف، بس هذه بالنتيجة يعني مش ابتداء البحث فيها بتم عن صحة وبطلان العمل العبادي في البحث، وإنما البحث في مطلب آخر من نتائج ذلك. حينئذ البحث هو صحة وبطلان العمل العبادي في البحث. هذا فليست مسألة فقهية، كما أنها ليست مسألة كلامية، وإن كان البحث فيها عن امتناع وجواز اجتماع الأمر والنهي، أو فقل مثلا قبح، أو أن يصدر أمر في مورد يكون حينئذ فيه نهي، والتركيب فيما بين الموردين تركيب اتحادي وليس تركيبا انضماميا، لما فيه من تفويت مثلا المصلحة عليه أو إلقاؤه في المفسدة كما تقدم، وهكذا. هذا اللي تقدم معنا، فليست مسألة كلامية رغم أن البحث فيها، كما أنها ليست من المبادئ الأحكامية، وأن البحث عن عوارض الحكم اللي هو الوجوب والحرمة بين حيث الجواز والامتناع، لأنه هذه عوارض بالنسبة للحكم، وإنما البحث هي مسألة أصولية. هلا مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية من المسائل الأصولية، إذا اللي بدنا يقع البحث فيها، حيث قلنا أساسا مبادئ أحكامية ما في عندنا غير المبادئ التصورية اللي فيها تصور الحكم وتصور الموضوع ونسبة الحكم للموضوع، والمبادئ التصديقية التي هي عبارة عن تلك القواعد التي بها نزم بثبوت الحكم للموضوع والمحمول للموضوع فيها، وإنما هي من المبادئ. فمبادئ أحكامية ما فيش عندنا أساسا في البين، رغم أنك عم تحكي عن أحوال الحكم وما يعرض على الحكم من امتناع اجتماع الوجوب مع الحرمة أو جواز اجتماع الوجوب مع الحرمة، مثلا فيما لو اجتمعا في مورد واحد، أعم من أنه التركيب اتحادي أو تركيب انضمامي في البين. هنا نأتي إلى المبادئ التصورية، ما حد يعرف أنه مسألة اجتماع الأمر هي المبادئ التصورية في علم الأصول، وإنما الكلام إما مبادئ تصديقية أو من المسائل. المبادئ التصديقية، وهذا اللي ذهب له المحقق صاحب الميرزا رحمه الله عليه، فيما ذهب صاحب الكفي لأنها لها من المسائل الأصولية. هل هو بحسب الشيء اسمه ليه بنحكي أنه هي مبادئ تصديقية ولا لا، ومن ثم ننطلق إلى أنها من المسائل أو ليست المسائل الأصولية فيها. لكن حتى يتضح كلام الميرزا لابد أن نبين ما ذهب إليه صاحب الكفي، يعني نبين أنها هي من المسائل ولا لا، ونعرج من خلاله على أنها هي المبادئ التصديقية أو ليست كذلك. صاحب الكشي قال أن ضابطة المسألة الأصولية موجودة بالنسبة لمسألة اجتماع الأمر وأن جواز الاجتماع والامتناع، وذلك بالنقطة التالية، وهي أنه كل ما يقع نتيجته في طريق استنباط حكم الشرعي في البين، هذا ضابطة المسألة الأصولية في البين. يعني مثلا حجية خبر الواحد، إذا وصلنا نتيجة أن خبر الواحد حج الموثوق بالصدور أو خبر الثقة على نحو الطريقية على نحو الموضوعية بأي شيء مثلا في البين، المهم حجية خبر الواحد، وإذا خبر قام مثلا على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يقع في نتيجة استنباط واستخراج الحكم الشرعي له وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو استحباب الدعاء عند رؤية الهلال في الحين هذا اللي ينطبق على الله. وهنا في المقام الأمر حينئذ كذلك مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز أو الامتناع تقع نتيجة في طريق استنباط الحكم الشرعي لو صحت العمل العبادي في المكان المقصود أو بالساتر المقصود أو بطلان العمل العبادي في البحر. إذا اللي صاحب الكيفية قال نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، ما بين شو الحكم الشرعي، قد يكون نفس الوجوب والحرم، بس الأقرب لكلامي هو مسألة الحكم الوضعي اللي هو صحة العمل العبادي وفساد العمل العبادي بناء على الاجتماع وبناء على الامتناع في البحث. إذا اللي ذكر صاحب الكفاية وهي البحث عن المسائل التي تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي مهما كانت حينئذ تلك النتيجة. هذا الكلام أشكل عليه صاحب الكفاية بما يرجع إلى نقد وحل، عفوا وهو صاحب الكفاية أشكل عليه الميزة رحمة الله عليه بما يرجع إلى نقد وحل في المحكم. النقد أنه لو تم لعام، يعني شو عام؟ يعني لو تمت هذه الضابطة للمسألة الأصولية اللي ذكرها صاحب الكفية هذه مش لح تختص بالمسائل الأصولية، لح تشمل أيضا مسائل أصول الدين اللي بنبحثها في علم الكلام وإلى آخره. مثلا من أصول الدين هو حجية قول المعصوم عليه السلام، هذه كبرى تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي، واضح. شو رأيكم حينئذ هذه المسائل اللي موقعها البحث في أصول الدين اللي هو المباحث علم الكلام في البيان ونجيبها حينئذ لمطلبنا لأنها تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ هذا النقد، وهو أنه لو تم هذا الكلام على إطلاقه في البيان لعام، بحيث أنه دخل ما يقطع أنه ليس من علم الأصول في علم الأصول في البيان قطعا حينئذ المسائل أصول الدين اللي بتبحث بعلم الكلام الآخري ليس موردها هي أصول الدين، ليس موردها هنا، مع أنه هنالك بنبحث مثلا عن حجية قول المعصوم، عن حجية فعل المعصوم، عن حجية تقرير المعصوم وسكوت المعصوم في هذه. إذا ثبت عندنا حينئذ حجية لعصمة المعصوم عليه السلام، بالتالي ضم لها حينئذ صغرى أنه صدر قول عن المعصوم اللي هو مثلا بالدعاء عند رؤية الهلال، فبتستفيد منها حينئذ استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، فوقعت نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي. فهل هذه تكون مسألة أصولية مع أنه مسلم أنها مسألة كلامية وأنها مسألة تبحث عن أصول الدين في البحث؟ هذا البحث الذي هذا النقد. الحل في المقام هو أنه ليس الضابطة المسألة الأصولية هي التي تقع نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي، وإنما تلك التي لا تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى من أجل استنباط الحكم الشرعي. يعني مرة نبحث عن مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بلا حاجة إلى أن نضيف لها حينئذ مسألة أخرى في البين أصولية، فتلك تكون المسائل الأصولية. وأما إذا احتاجت إلى مسألة أصولية أخرى كبرى على حد هذه الكبرى، فحينئذ لا تكون هذه المسألة مسألة أصولية. فالضابط المسألة الأصولية ما تقع في نتيجته في طريق استنباط الحكم الشرعي بلا ضم مسألة أصولية أخرى، يعني كبرى أصولية بدك تضم لنا صغرى، هذا شيء مفروغ عنه. مثلا وصلنا حجية الخبر في علم الأصول، بدك تجيب صغرى في البيان مثل الخبر قال بالدعاء عند رؤية الهلال حتى توصل للنتيجة الفقهية اللي هو وجوب الدعاء أو استحباب الدعاء، مثلا بالاستصحاب بالبراءة بأي شيئين، في عندك هذه الكبرى حجية الاستصحاب الكبرى الأصولية، بدك صغرى في عندك يقين وشك، يقين مثلا بالطهارة الحدثية وشك حينئذ في طرو الحدث في البين هم جري الصعب، أو الطهارة الخبثية وشك في طرو الخبث هم نجحي للخلص، بدها صغرى تضم إلى تلك الكبرى بوصلك حينئذ للنتيجة، فتقع المسائل الأصولية ما لو إذا ضم لها صغرى أخرى وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي وولدت لك حكم شرعي وعطيتك نتيجة شرعية في قلبها. وأما إذا كانت لا تكتفي بضم صغرى بل لابد أن تضم لها كبرى أخرى غير هذه الكبرى التي بين يديك، فحينئذ ما بكونش مسألة أصولية في قلبها. شو بتكون؟ إذا ما بتنيش مسألة أصولية شو بتكون يا أيها المحقق النائلي؟ بيقول بتكون حينئذ من المبادئ التصديقية لعلم الأصول، تكون المبادئ التصديقية لعلم الأصول ولا من مبادئ تصورية ولا من المسائل. واتضح فيما سبق أنه ما في عندنا شيء اسمه مبادئ أحكامية بإزاء وغير المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية في العلم. لا، هيدي كيف فان في المقام. يقول البيرزة رحمة الله عليه محس اجتماع الأمر والنهي، لو بنينا على الامتناع الله، لو بنينا على الامتناع، مجرد امتناع اجتماع الأمر والنهي لا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي بمجرد أن تضم له حينئذ صغرى في البين، صغرى فيها اجتماع أمر والنهي، مثل مثلا الصلاة في المكان المخصوب أو باللباس والساتر المخصوب في البين. بل لا بد وأن تضم لها كبرى أصولية أخرى. ليه؟ إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي بمجرد الامتناع ما كفى عندها حتى نوصل للنتيجة وللثمرة الفقهية، بل لابد من ضميمة في قلبه. ما هي الضميمة؟ لأنه بامتناع اجتماع الأمر والنهي سوف تصبح صغرى لكبرى التعارض فيما بين خطاب الأمر بوجوب مثلا الصلاة وخطاب النهي يعني وجوب الصلاة عن ساتر في البين أو في مكان، وخطاب النهي اللي بيحرم عليه حينئذ الغصب في البين أو بينهى عن تصرف في مال غير بلا إذن، بيصير في تعارض بينهما حينئذ. وهذا حينئذ التعارض لابد أن يصار إلى أنه مثلا غلب جانب مثلا الناهي بأي نقطة في البين، والنتيجة كانت حينئذ يعني أنه في تعارض، التعارض مستقر وما في حينئذ جمع الفيل واستحكم، فالمورد في عند حينئذ الناهي، والناهي في العبادة يقتضي الفساد كله بدأ تجيبه لحتى توصل للحكم بناء على الامتناع بفساد العمل العبادي. فمجرد امتناع اجتماع الأمر والناهي ما وصلنا إلى استنباط الحكم الشرعي وهو بطلان العمل العبادي في المكان المخصوب أو بالساتر المخصوب فيه، بل لابد له من ضمائم أخرى. هي صار في اجتماع هذا الاجتماع الأمر والنهي لأنه التركيب هو يراه صاحب الكفيق، بس تركيب اتحادي دائما مو تركيب انضمام، فبالتالي المصب الواحد كان هذا المصب مصب للأمر والنهي للمصلحة والمفسدة المحبوبية والمبغوضية في البين، فيحصل حينئذ التعارض بينهما، وإذا التعارض حينئذ مثلا مستقر في البين فصار في المورد في عندك نهي. إذا نهي هذا النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا، حينئذ نصل إلى بطلان وفساد العمل العبادي إذا كان بساتر مخصوب أو في مكان مخصوب أو بماء مخصوب أو بماء الإناء فيه مخصوب، إذا كان بنحو التصرف في مثلا الإناء بنحو الارتماس لا بنحو الاغتراف في البين، أو كان مجرى الماء حينئذ كان مثلا مخصوب، أو الفضاء إذا فرضنا أن حركة الوضوء تكون حركة غصبية في البين، لأنه حركة في ذلك المكان فيكون هو عين جديد غير ذلك العين، فيكون مشمول لخطاب حرم التصرف في مال غيره بلا إذنه في البين بهالكلام. فكنا بحاجة إلى ضم مسائل أصولية أخرى، أنه صار عندك تعارض نقحت لك صغر التعارض، دخلنا بالتعارض، تعارض مستحكم، غلبنا أو ما غلبنا جانب النهي، وصلنا إلى أن النهي في العبادة يقتضي الفساد لحتى وصلنا إلى الفساد، وإلا هيك بمجرد مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي ما بتوصلنا الحكم بالفساد في البين. هذا ما ذكره صاحب الكفاية الميرزا ردا على صاحب الكفاية من نقد وحال. لو تم لعام بالنسبة للمسائل الكلامية أو مسائل أصول الدين التي تبحث في علم الكلام في البين، لأنه بتنتهي إلى ذلك. والحال هو أنه الضابط أن تكون فقط كبرى تحتاج إلى صغر الاستنباط الحكم الشرعي، مش كبرى وبدها كبرى حينئذ أخرى. إذا بدها كبرى أخرى ما عادش من المسائل الأصولية. شو بتصير يا أيها الميزة؟ بيقول لا، تكون مبادئ التصديقية لعلم الأصول، لا أنها تكون من المسائل في البحث. هذا الكلام أشكل عليه السيد الخوئي قدس سره، كل قدست أسراره. بأي إشكال يقول أنه ليس بالضرورة أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي على كل التقادير في العلم. مثلا نحن يعني الناقض اللي حننقض به الناقض، مثلا بالنسبة لحجية خبر الواحد، لو طلع عنا واحد مثلا من مخلفات المحقق القمي رحمة الله عليه اللي تم عنده دليل الانسداد في البيت، الانسداد الكبير، فاعتقال بعدم حجية حينئذ من الخبر الواحد أو الظنون الخاصة الحاصلة من مثل خبر الواحد في قلبه. لو كنا واحد من مخلفات ومن موروثات صاحب القوانين مثلا له المحقق القوم وصل لهذه النتيجة، فخبر الواحد حينئذ ليس بحجة في قلبه. هون شو بتعمل؟ خلص خبر الواحد ليس بحجتين، يعني بتجيب شو اسمه، ليس الأمر كذلك. يعني مسألة حجية خبر الواحد هذه المسألة مسألة أصولية ولا لا يا صاحب يا أيها الميزة؟ بيقول لا، مسألة أصولية. طيب ما هذه لا تنتج الثمرة ولا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي على كل الأقوال والمقاضي، وإنما تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي على تقدير دون تقدير آخر، أي تقدير، وهو القول بحجية خبر الواحد أو القول بحجية الاستصحاب أو كذا، مش على كل الأقوال تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. كذلك الحال هنا، مسألة اجتماع الأمر والنهي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، يعني بدها ضم صغرى بلا حاجة إلى كبرى أخرى ولو على بعض التقدير، أي تقدير، وهو تقدير القول بجواز الاجتماع، وهو تقدير القول بجواز الاجتماع، وأن التركيب فيما بين مصب الأمر والنهي تركيب انضمامي وليس تركيبا اتحاديا، وحيثية العنوان الاشتقاقي في كل الأمر والنهي حيثيات تقييدية موجبة التعدد الموضوعي في الله. إذا اللي مر مع ملاكات الاجتماع اللي تقدمت معنا هذه بعينها نستفيد منها. وهنا إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، فالنهي مصب على مصداق وعلى وجود وعلى خارج، والأمر مصب على مصداق ووجود آخر غير الوجود حينئذ الأول، فيكون هذا مأمورا به وفي ناهي حينئذ عنه، النهي عن شيء آخر انضم إلى هذا المصداق فلم يلزم اجتماع الأمر والنهي في البعث، فنقول حينئذ جواز. فمسألة اجتماع الأمر والنهي حتى تتحصل فيها ضابطة المسألة الأصولية مش ضروري على كل الأقوال فيها، مثل حجية خبر الواحد، مثل حجية الاستصحاب، مش على كل الأقوال من قول بالحجية وعدم الحجية أو التفصيل تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. كذلك الحال هنا، يكفي أن تكون على بعض الأقوال على بعض التقادير تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، هل المقدار يكفي لأن تكون هذه المسائل الأصولية التي لا تحتاج إلى ضم كبرى أصولية أخرى، فقط بحاجة إلى صغرى، لو ضمت إلى هذه الكبرى أنتجت حينئذ ذلك اللي هو البناء على القول بالجواز، لأنه مش كنا امتناعيين، بل حتى الميزة كان اجتماعيا خلافا لصاحب الكفاية الذي كان امتناعيا، لأنه كان يرى التركيب دائما اتحاديا، قطع ما تكون في امتناع. أما صاحب الميزة كان يرى حينئذ أنه مش دائما الاتحاد، مرة بيكون اتحادي ومرة انضمامي حسب ما يكون العنوان الاشتقاق اللي هو مصب لكل من الأمر والنهي من الحيثيات التقييدية أو من الحيثيات التعليلية في البين، موجب لتعدد الموضوع أو لا يكون تركيبا اتحاديا في البين. وعلى هذا حينئذ الأساس نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، وهذه بحد ذاتها بتصحح العمل العبادي في مورد الاجتماع من دون أن يلزم حينئذ أي، لو ضم له صغرى اللي هو الأمر بالصلاة والنهي عن الغصب المكان المقصوب أو الساتر المقصوب في البيت، يصير في عنا اجتماع أمر ونهي، ونكون نحن اجتماعيين هنا لأن التركيب تركيب اتحادي وليس تركيب، عفوا، تركيب انضمام وليس اتحاديا في العلم، مصب الأمر غير مصب النهي، فلم تجتمع المحبوبية والمبغوضية المتنافرتان على حينئذ موضوع واحد، بل لكل من هو موضوعه المستقل، فاجتمع الأمر والنهي وبالتالي وصلنا إلى ما نريد أن نصل إليه في البحث. هذا خلاصة وعصارة ما أفاده السيد الخوئي إشكالا على أستاذه الميرزا وانتصارا لصاحب الكفاية. ليس بالضرورة لكي تكون المسألة متوفر فيها ضابط المسألة الأصلية أنه على كل التقادير لابد أن يكون الأمر كذلك، لا، قد يكون على بعض التقادير دون البعض الآخر. وإلا إذا بنأخذ بحرفية ما ذكره صاحب الكفاية، عفوا الميرزا، كإشكال على صاحب الكفاية، لازم أغلب المسائل الأصولية أن تخرج عن علم الأصول في البحث، لأنه مثل حجية خبر الواحد على بعض التقادير وقطع لا تقع نتيجته في طريق صبات المشاعر. حجية الاستصحاب كل أي شيء على تقدير حين إذا دون تقدير اللي هو عدم الحجية لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي حتى لو ضمت لها صغرى حين إذا في البحث. فهذا الكلام لا يرجع إلى محصل، هذا حاصل ما أفاده السنة، بل الصحيح هو أنها تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي ولو على بعض التقدير. وهذا اللي حاصل بالنسبة لمسألة الاجتماع الأمري والنهي، على تقدير جواز الاجتماع فينا نصحح العمل العبادي حينئذ في البحث. هذا الكلام يناقش فيه بما يأتي إن شاء الله.